بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث نستعرض أهم مذاهب المسلمين في آيات الصفات وأحاديثها. آيات الصفات، الآيات التي فيها صفات الله تبارك وتعالى، والأحاديث التي فيها الصفات، كيف تفسر هذه الآيات والأحاديث؟ من هذا الموضوع تولدت المذاهب العقائدية عند المسلمين، وكما أنه توجد عدة مذاهب فقهية، لكن أيضا توجد بموازاتها مذاهب عقائدية، بل إن المذاهب العقائدية ولدت في الأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل المذاهب الفقهية بكثير. المذاهب الفقهية معروف عندنا المذاهب الأربعة: مذهب أهل البيت عليهم السلام، المذهب الظاهري، مذهب الشيعة، مذهب الاثني عشرية، مذهب الزيدية، ومذهب الظاهرية، مذهب الأباضية. هذه المذاهب الموجودة والمعروفة في عصرنا 7 أو 8 مذاهب، لكن كانت أكثر في السابق. كان مثلا الأوزاعي عنده مذهب، سفيان الثوري صاحب مذهب، كثيرون أئمة أصحاب مذاهب، ولكن الدولة اقتصرت على المذاهب الأربعة: الدولة العباسية، ومشى المسلمون من غير الشيعة على الاقتصار على هذه المذاهب الأربعة. المهم أنها مذاهب فقهية، مذاهب فقهية في فهم نصوص الأحكام الشرعية وأحاديثها. هذه المذاهب الفقهية، والمذاهب الفقهية نتجت عنها ثروة قانونية مهمة في فهم الشريعة وتفسيرها، وينبغي أن يهتم بها المسلمون، والفروقات الفقهية والخلافات الفقهية ينبغي أن يتسع لها صدر المسلمين. والآن يطرح يعني من 50 سنة ازداد طرح أنه لا يصح حصر المذاهب بعدد معين، وأن العلماء المجتهدين عليهم أيضا أن يجتهدوا في فهم الأدلة الشرعية: القرآن الكريم، الحديث الشريف، وما وصل إليه فهم العالم إذا كان مستوفيا للشروط، مجتهدا متقيا، فيجوز لمن يقلده أن يأخذ بفتوى. الآن توجد دعوة لفتح باب الاجتهاد، وأن من حق العالم إذا استجمع شروط العلمية أن يستنبط من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ويعمل هو بما وصل إليه بقناعته وفتوى، ويجوز أيضا للمسلمين أن يأخذوا بفتوى. الآن احتكار المذاهب بعدد معين الاتجاه العام لعدم قبوله وفتح باب الاجتهاد. من ناحية أخرى أيضا هناك تطور في الحديث، وهذا التطور في الحديث مثلا هناك منهج عند شيعة أهل البيت عليهم السلام أنه نحن لا نقول أن الكتاب الفلاني صحيح من الجلد إلى الجلد بكل أحاديثه، وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. عندنا الصحيح المطلق كتاب الله تبارك وتعالى، وكتب الحديث مع احترامنا لعلمائها، العالم متخصص في الحديث يمكنه أن يبحث السند والمتن ويناقش السند، فقد يصح عنده حديث مثلا أبو حنيفة ضعف هذا الحديث، أو يضعف عنده حديث أحد أئمة المذاهب الأربعة والعلماء الماضين قووا هذا الحديث أو صححوا هذا الحديث. الآن الحمد لله صار اتجاه سائد في الأمة، أو اتجاه يدعى له في الأمة، أنه لا يصح التقيد أيضا بصحاح معينة، هذه الثروة الحديثية رواها أصحاب الصحاح وغيرهم، وعلى العلماء الباحثين المتخصصين أن يبحثوها من ناحية السند والمتن. بالنتيجة وصلت هذه الرؤية وهذه النظرية، هذا الاتجاه وافق اتجاهنا في مذهب أهل البيت عليهم السلام، أنه يجب أن يخضع كل حديث للبحث العلمي. ولذا تجد أن بعض علمائنا يتوقف في حديث في الكافي لم يتم عنده سنده، أو توقف في دلالته. إذن إخضاع كل كتب الأحاديث لقوانين البحث العلمي مسألة مهمة. وأنا تعجبني جرأة بعض علماء الوهابية أنه يجب أن ننتقد، وبعضهم انتقدوا حتى أحاديث صححها البخاري، هو رأى أن هذه الأحاديث ليست مستوفية لشروط الصحة وما شابه ذلك. المهم أنه هناك اتجاه لفتح باب الاجتهاد في الفقه وفي الحديث. وبالنسبة إلى العقائد، هناك مذاهب منذ القديم كانت موجودة في المسلمين، ومذاهب نشأت فيما بعد. في آيات صفات الله تبارك وتعالى وتفسيرها وأحاديثها، من الأول يمكن أن نقول أنه كانت توجد ثلاثة مذاهب في ذلك. ولأبسط الموضوع أقول مثلا قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم، كيف نفسر يد الله هنا في هذه الآية؟ هنا توجد ثلاث مذاهب. مذهب يقول يد الله فوق أيديه، يعني قدرته فوق قدرتهم، وممكن أن يكون لله يد، هنا اليد مجازية بمعنى قدرة الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن نؤول الآية، لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، واللغة العربية فيها الإشارة والكناية والمجاز والاستعارة والاستعمالات المختلفة، بلاغة اللغة العربية كانت بهذا. هذا اتجاه يسمى اتجاه المتأولين، مذهب المؤولين أو المتأولين. أول وتأول بمعنى فسره بالمعنى بغير المعنى الذي يبدو أولا للوهم منه. هؤلاء المتأولون، وهم جمهر من الصحابة من الأمة أهل البيت عليهم السلام، غيرهم، عائشة أم المؤمنين كما تعرف كما سنعرف، غيرهم كلهم قالوا أنه يجب أن تؤول آيات الصفات، وأن الله عز وجل ليس من نوع المادة. هذا اتجاه مذهب المؤولين. هناك مذهب آخر نشأ في التابعين ومن بعدهم، يسمى مذهب المفوضين. يقولون نحن لا نفسر، نمتنع، نفوض ذلك إلى الله عز وجل ورسوله. الذين يفوضون آيات الصفات وأحاديثها يسمون المفوضة. مفوضة يعني امتناع عن التفسير، لا نؤولها بأنها معناها القدرة، ولا نقول بأنها يد جارحة لله، يد وعين وأذن مثل الإنسان نجعله مخلوقا ماديا، أيضا ما نقول، نمتنع، الله أعلم، نقول الله أعلم. هذا المذهب مذهب المفوضة أو المفوضي. هناك مذهب آخر، مذهب التفسير بالظاهر. يهود المدينة وكعب الأحبار وغيرهم، كلا يهود يفسرون الصفات الإلهية تفسيرا ماديا، يد الله يقولون له يد وله عين. وفي توراتهم تجد بقايا من التوحيد، وتجد تجسيما كبيرا. كعب الأحبار قاد حملة لإثبات أن الله عز وجل جسم وجسد، وأنه يقعد على عرشه قعودا، وحتى أنه تحمل العرش حيوانات. هذه الأفكار كانت موجودة في المدينة، بعضهم تأثر بهذه الأفكار، خاصة في زمن معاوية عندما أطلقت يد كعب الأحبار أكثر وجماعته، وبدأوا ينشرون هذه الأفكار التجسيمية عن تفسير الآيات بالظواهر. لما بلغ أم المؤمنين عائشة يقولون أن النبي رأى ربه ولقد رآه نزلة أخرى، مع أن الآيات التي بعدها تفسر رأى من آيات ربه الكبرى، استنكرت ذلك. وإذا يمكن أن نقول أن تفسير آيات الصفات بالمعنى الظاهر الحقيقي، وأن الله عز وجل جوارح، وأن الله على صورة آدم أو خلق آدم على صورته هو، هذه التفسيرات الحسية يوجد في المسلمين من يأخذ بها، ولكن أصلها كما ثبت بالروايات وبالأحاديث وبالتاريخ وبنصوص، أصلها ليس من الإسلام وإنما جاء من اليهود. أصل المسألة إذن في أن الله عز وجل هل يمكن أن يرى بالعين بحاسة العين أو لا يمكن أن يرى بالعين؟ أصل البحث هنا عن رؤية الله تبارك وتعالى بالعين. المتأولون يقولون لا يمكن، بالآخرة هناك روايات بعضهم أنه يرون، بعضهم يقبلها، بعضهم يناقش فيها. المهم أن القاعدة الأساسية عندنا ليس كمثله شيء، عندنا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، ما تراه ليس من نوع ما يدرك بالبصر، ليس كمثله شيء، كل ما توهمته بعقلك أنه الله عز وجل فهو وهمك مردود عليك، ليس الله سبحانه وتعالى. كل ما تتوهمه الله ليس من نوع هذا الوجود. هذا الوجود هو وجودات مادية أو من عوالم المادة بالمعنى الأعم. هذا الوجود المادي وجود محدود بمكان وبزمان. الله عز وجل كان قبل المكان، هو بدأ المكان من الصفر، خلق مكانا. شريط الزمان من الصفر بدأ الله عز وجل شريط الزمان، كيف يخضع للمكان والزمان؟ إذا اعتبرنا أن الله عز وجل من نوع المخلوقات التي تخضع لمكان وزمان، إذن ليس هو الله، لأن الله كان قبل المكان، هو الذي كون المكان، أين الأين، كيف الكيف، قبل هذا كان سبحانه وتعالى، كان ولا شيء قبله ويكون ولا شيء بعده. إذن الأزلي والسرمدي من نوع آخر، مجموع تكوين هذا الكون وظروفه، المكان والزمان ظروف، مثل الغلاف الغازي لهذه الموجودات، الله فوقها سبحانه وتعالى. إذن هناك الاتجاه السائد الذي تبناه أهل البيت عليهم السلام، أنه لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى بالحواس، ولا يمكن أن يكون مخلوقا له حواس. وتدل نصوص الأحاديث التي روتها الصحاح إخوان مثل البخاري وغيره، والمصادر المسلمين المختلفة والتاريخ، على أن هذه الظاهرة، ظاهرة أن الله يرى بالعين وأنه من نوع المادة، ثم تبع ذلك التفسير الظاهري، تفسير آيات الصفات وأحاديثها تفسيرا حسيا ماديا، تدل الأحاديث على أن هذا ظهر في زمن أم المؤمنين عائشة. وروى البخاري وغيره بروايات صحيحة السند عند إخواننا لا نقاش فيها، مثلا منها رواية البخاري في صحيحه الجزء السادس صفحة 50 عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قص شعري مما قلت. ماذا تقول؟ الله تجعله مخلوقا ماديا محدودا بجهات يرى؟ أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلى آخر الرواية. تقول له: ولكنه رأى جبريل أو جبرائيل عليه السلام في صورته مرتين، رأى من آيات ربه، لم يرى ربه الله عز وجل. لا يمكن أن يكون وجودا ماديا يحيط به بصر، هو أعلى من هذه الشروط والظروف التي يعيش فيها المكان والمكين والزمان والزمين. أيضا في روى نحوه البخاري في مجلد ثاني الجزء الرابع صفحة 83، وفي الجزء السادس صفحة 50، وفي الجزء الرابع صفحة 83، ورواه مسلم في الجزء الأول صفحة 110، بل فيه في هذه الرواية في صحيح مسلم صفحة 110 من المجلد الأول، يقول عن عائشة أم المؤمنين تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله سرية. سرية هذه افتراء، ومعنى السرية أنه كذب يراد إضافته إلى دين الله تبارك وتعالى. أيضا النسائي روى في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 339 وصفحة 245 عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بقلبه لا ببصره. كذلك رواها كثيرون من مصادر الصحاح هذه الروايات وهذه المضامين، في الترمذي أيضا في الجزء الرابع من سننه صفحة 328 عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، هو مسروق أبو عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم السرية على الله، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم السرية على الله، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يقول الراوي مسروق: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، أليس الله تعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى؟ في القرآن جاء رآه عن النبي صلى الله عليه وآله في قصة الإسراء، ولقد رآه بالأفق المبين. قالت: أنا والله أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. من عائشة تقول: أول من سأله قال: إنما ذلك جبريل، ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين من آيات. رآه بالأفق المبين رأى جبرائيل، ورآه نزلة أخرى رأى جبرائيل بصورته الحقيقية، لأن جبرائيل يتمثل بصورة إنسان ويأتي، لكنه هو سيد الملائكة، وأنظمة الملائكة أنظمة الله عز وجل لخلقه شيء أكبر من تحمل العقل وتصوره. النبي صلى الله عليه وآله رآه رأى جبرائيل، إلى يقول: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ومن زعم أن محمدا إلى آخر الحديث. ويقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأيضا رواه الطبري في تفسيره في جزء 27، رواه غيره، رواه أحمد في مسنده في المجلد السادس صفحة 49، وفيه هذا التعبير أيضا عن أم المؤمنين عائشة قالت: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت. رواه البغوي أيضا، رواه في التفسير، وإلى آخره. مصادر هذا الحديث ثابتة متعددة عند إخواننا. معنى السرية على الله، تعبير سرية على الله يعني شيء أخذ من اليهود، هذا معنى السرية، لأن عبارة السرية على الله وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن اليهود أهل الافتراء على الله، يعني يكذبون ويضيفون لدين الله، ينقصون من دين الله ويزيدون فيه وينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى. السرية البهتان العظيم، الافتراء، الاختلاق، نسبة شيء زورا إلى دين الله. عندنا نص عن عبد الله بن رواحة يقول لما ذهب إلى خيبر في حديث له قال لهم والله ما أعلم من خلق الله أحدا أعظم فرية عند الله وعداء لرسوله منكم. إذن هذه الفرية مرتبطة بنصوصنا مرتبطة باليهود، وأم المؤمنين تريد أن تقول أخذته من أولئك، هذه فرية على الله. أيضا عندنا نص رواه المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار، روى عن ابن عباس مجلسا في دار الخلافة بحضور الخليفة عمر، وكان فيه كعب الأحبار، وكان فيه علي بن أبي طالب عليه السلام، وطرح كعب فكرته عن التجسيم وكيف ردها علي عليه السلام وقال له هذه فرية. يقول عن ابن عباس حضر مجلس عمر بن الخطاب يوما وعنده كعب الأحبار، إذ قال يعني سأله الخليفة عمر يا كعب أحافظ أنت للتوراة؟ قال إني لأحفظ منها كثيرا. فقال رجل من جنبة المجلس يا أمير المؤمنين سله أين كان الله جل ثناؤه قبل أن يخلق عرشه، ومما خلق الماء الذي جعل عليه عرشه، إنه ماذا عنده، ماذا تقول التوراة؟ طلب هذا الجالس في المجلس من الخليفة عمر أنه اسأله ماذا عندهم في هذا الموضوع. فقال عمر يا كعب هل عندك من هذا علم؟ فقال كعب نعم يا أمير المؤمنين، نجد في الأصل الحكيم يعني في توراته أن الله تبارك وتعالى كان قديما قبل خلق العرش، وكان على صخرة بيت المقدس في الهواء، كان يجلس ويسكن على صخرة بيت المقدس. صخرة بيت المقدس كانت قبلة اليهود، وهم صوروا أن الله جسم كان يجلس ويعيش بالهواء على صخرة بيت المقدس. فلما أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة، فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته، وآخر ما بقي منها لمسجد قدسه. هكذا تصور أو تصور اليهود أن الله عز وجل كان يعيش على الصخرة قبل أن يخلق الكون والماء والعرش، وأنه في هواء على الصخرة، وأنه تفل تفل صارت منها البحار، وخلق الكون من جزء من الصخرة والباقي خلاها له لله عز وجل أو لمجلسه لمسجده لمقعده والعياذ بالله. قال ابن عباس وكان علي بن أبي طالب حاضرا، فعظم علي ربه، استنكر، سبح الله، نزه الله عز وجل، وقام على قدميه ونفض ثيابه، قام من المجلس ونفض ثيابه أن أبرأ من هذا الكلام. فأقسم عليه عمر لما عاد إلى مجلسه. الخليفة رأى أنه هذا اغتاظ، رفض هذه الأفكار، أقسم عليه أنه أقسمت عليك، حلفت عليك بالله إلا ما جلست يا أبا الحسن. ففعل، جلس. فقال عمر غص عليها يا غواص، أنت أجب على هذه المسألة يا علي، ما تقول يا أبا الحسن؟ فما علمتك إلا مفرجا للغم. فالتفت علي إلى كعب فقال غلط أصحابك وحرفوا كتب الله وفتحوا الفرية عليه. هذا تعبير مهم، أصحاب الغلط حرفوا كتب الله، فتحوا باب الفرية على الله، هم الذين طرحوا هذه الأفكار، اخترعوا أفكار تجسيم الله عز وجل، كأنه الوثنيات هي محاولة لتجسيد ما فوق المادة بالمادة. الذين ما عندهم وعي، ما عندهم قدرة أن يصعدوا بوعيهم بإيمانهم، يؤمنوا بإله وراء المادة فوق المادة، يحاولون ينزلون الله يجسدونه في وثن، في شخص، في عزير، في مسيح، في أحد، هذه يحاولون أن ينزلون بدل أن يصعد بمستوى فهمه. قل هؤلاء فتحوا الفرية عليه، يا كعب ويحك، إن الصخرة التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته، والهواء الذي ذكرت لا يحوز أقطاره، ولو كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكان لهما قدمته إذا الصخرة والهواء قديمين مع الله إذن إلهان. وعز وجل أن يقال له مكان يوما إليه، والله ليس كما يقول الملحدون ولا كما يظن الجاهلون، ولكن كان ولا مكان بحيث تبلغه الأذهان. وقولي كان عجز عن كونه، كان للزمن الماضي. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام، يقول أنا لما أقول لك كان ليس معناه في الزمن الماضي، هذا إشارة مني. وقولي كان عجز عن كونه، وهو مما علم من البيان. يقول الله عز وجل خلق الإنسان علمه البيان، فقولي له كان ما علمني من البيان لأنطق بحججه وعظمته. وكان ولم يزل ربنا مقتدرا على ما يشاء، محيطا بكل الأشياء، ثم كون ما أراد بلا فكرة حادثة. نوع تفكير الله لا يصح أن نجعل تفكيرنا كتفكيره، لا يصح أن نجعل صفاتنا نحملها عليه، ولا شبهة دخلت عليه فيما أراد. وإنه عز وجل خلق نورا ابتدعه من غير شيء، ثم خلق منه ظلمة، وكان قديرا أن يخلق الظلمة لا من شيء كما خلق النور من غير شيء، ثم خلق من الظلمة نورا، وخلق من النور ياقوتة كتلة سليمية بشكل ياقوت، غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أراضين، ثم زجرها فماعت لهيبته فصارت ماء مرتعدا، ثم خلق عرشه من نوره وجعله على الماء. ثم قال علي عليه السلام إلى آخره، قال يا كعب ويحك، إن من كانت البحار تفلته على قولك كان أعظم من أن تحويه صخرة بيت المقدس أو يحويه الهواء الذي أشرت إليه أنه حل فيه. إذا البحار تفلت ما تكفيه الصخرة ليجلس عليها ولا الهواء الذي حولها. فضحك خليفة عمر بن الخطاب وقال هذا هو الأمر، وهكذا يكون العلم. لا كعلمك يا كعب، لا عشت إلى زمان لا أرى فيه أبا حسن. هذا الحديث يدل على أن أفكار التجسيم كانت تطرح من اليهود، على أن الاتجاه إلى جعل الله عز وجل وجودا محدودا بحدود وشبيها للوجود المادي كانت موجودة. فوقف أهل البيت عليهم السلام، وقف علي، وقفت أم المؤمنين في رد ذلك. إذن مسألة أن الله عز وجل يمكن أن ترى، بعضهم يحاول أن يفسر، يقول لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به لأنه كبير الحجم، بس ترى طرفا، كأن الله عز وجل مثل غيمة كبيرة ترى أنت جزءا منها ما تراه كله. وهذا من الأمور العجيبة، لا تدركه الأبصار. أو أكثر يقول ابن خزيمة لا تدركه الأبصار لكن البصر يدركه، يعني كيف؟ لكل جمع هو المنفي. وهذا من عجائب ابن خزيمة الذي هو أستاذ البخاري، أستاذ أصحاب الصحاح، يعبرون عنا إمام الأئمة، أبو ابن خزيمة النيسابوري. نيسابور كانت مركزا لتخريج الأئمة، وأصحاب الصحاح كبارهم درسوا هناك. كيف تفسر؟ لأنه يريد التجسيد، يريد التفسير بالظاهر. لا تدركه الأبصار يعني مجموع الأبصار، لكن البصر الواحد يدركه. بعضهم قال لا تدركه يعني لا تحيط به لكن تراه. كيف يعني لا تدركه يعني ولكنها ترى؟ لا تدركه الأبصار ولكن يدركه البصر. والعجيب أنهم مع احترامهم لأم المؤمنين عائشة هاجموها لأنها أنكرت إمكانية رؤية الله تبارك وتعالى بحاسة العين. هؤلاء ما يكتفون برؤية القلوب، يريدون معبودا ماديا يرونه بأعينهم، فهاجموا حتى أم المؤمنين عائشة. مع الأسف أن كتاب التوحيد لابن خزيمة الآن ينشر ويطبع ويشجع على قراءته وهو مملوء من التجسيم، وفيه حملة شديدة على عائشة. قال ابن خزيمة في صفحة 225 قال أبو بكر يعني ابن خزيمة عن نفسه: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، ولو كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبريتها كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس ابن مالك وجماعات من الناس الفرية على ربهم، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. هي ما عينت أشخاصا، ومن يقول أنه هؤلاء كانوا يقولون بيرة؟ سئلت وقيل لها هكذا يقولون، يمكن في وقتها فقط اليهود يقولون. قالت: هذه فرية عظيمة ما تقبلها، إلى آخره. وبعدين يقول: هي عائشة تجتهد منه، مع أن يقول: أنا أول من سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي حديث. هو يقول اجتهاد منها، لهذا اجتهاد منها، هذا كلامها. وهكذا حملة عنيفة شديدة في عدة صفحات على أم المؤمنين عائشة، حتى أن كتابه الذي طبعه في مصر قبل سنين كثيرة وحققه أحد علماء الأزهر الشيخ محمد خليل الهراس، ما تحمل هذا الهجوم، دافع عن عائشة وقال أنه هذه غلطة من ابن خزيمة. ما هذا الهجوم؟ ما هذا المنطق؟ ما هذه التهم؟ يقول ابن خزيمة، يقول: ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. لماذا؟ لأن روى رواية عن ابن عباس أن الله يرى بالعين، وفي الرواية لم تثبت، لكن هو أخذ جانب ابن عباس، تعصب لابن عباس ضد عائشة. يقول: عائشة الصديقة بنت الصديق عالمة فقيها، ولكنه ابن عباس أحسن وأهم من عائشة، وإذا اختلفا فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية من الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة، وإلى آخره. يقول المعلق على كتاب ابن خزيمة الهراس: نقتطف تعليقات مما رد به على ابن خزيمة. يقول: إن عذر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تستعظم ذلك وتستنكره، ولهذا قالت لمسروق: لقد قص شعري مما قلت. وليس من حق المؤلف أن يعلم أمه الأدب، فهي أدرى بما تقوله منه. وهي ما اتهمت أحد، قالت: قص شعري. وقالت: من هذه المقولة اللي على الله؟ ليست من الدين، ليست مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا سألته. وليس من حق المؤلف أن يعلم أمه الأدب، فهي أدرى بما تقول منه. ثم قال: إن عائشة رضي الله عنها لم تعين في كلامها أحد، ولكن قالت من زعم بصيغة العموم. بعد قال الهراس: لم يثبت عن ابن عباس أنه قال رآه بعينه، ولكن قال بقلبه وبفؤاده. كيف وجمهور الصحابة معها في إنكار الرؤية بالعين كابن مسعود وغيره، وإلى آخره. ويقول: عجبا لإمام الأئمة كيف خانه علمه، فتوهم أن المنفي هو إدراك الأبصار له إذا اجتمعت، لا تدركه الأبصار لكن يدركه البصر، فإذا انفرد واحد منها أمكن أن يرى. مثل ما يقول: نحن ما يمكننا أن نصل إليك، نحن يعني ما يمكننا أن نراك، لكن واحد منا يمكنه أن يرى. كيف يعني؟ عجبا لإمام الأئمة كيف خانه علمه، فتوهم أن المنفي هو إدراك الأبصار له إذا اجتمعت، فإذا انفرد واحد منها أمكن أن يراه. فهل إذا قال قائل لا أكل الرمان يكون معناه هذا أنه لا يأكل الحبات منه، ولكن يأكل الحبة النفنة في مطلق؟ يرحم الله ابن خزيمة، فلقد كبى ولكل جواد كبوة. وفي مصادر إخواننا ما وجدت حديثا يثبت الرؤية عن النبي صلى الله عليه وآله، والأحاديث التي ضعفوها عن ابن عباس نفسه توجد أحاديث ضدها، ولكنه بالبخاري بالصحيح عائشة تقول في الأحاديث الصحيحة عندهم تقول: أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وآله، ونفى وقال ما يمكن، وهي تقول مستحيل قف شعري. ونريد أن نثبت ذلك، ما معناها؟ المهم أن روايات رؤية الله، رؤية النبي لربه صلى الله عليه وآله عند إخواننا متعارضة، والقاعدة عند التعارض خاصة الاضطراب تكون متساقطة، وإذا كانت روايات متعارضة تتساقط، إذا تساقطت الأصل عدم ثبوت رؤيته لربه إلا بدليل، وأين الدليل؟ ونفس ابن خزيمة ذكر عدة روايات في نفي الرؤية بالعين قبل هجومه على عائشة، نقلها عن ابن عباس. يقول ابن خزيمة في توحيده صفحة 200، يقول اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فروى بعضهم عنه أنه رآه بفؤاده، روى فلان 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 قال رآه بفؤاده. أيضا عن أكرمة عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بقلبه، وتغاضى عن هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وهاجم أم المؤمنين عائشة لأنها نفت الرؤية. إذن المهم أن الأصل المذاهب الثلاثة النقطة المركزية في الاختلاف فيها، وأهم نقطة مركزية في الاختلاف فيها، هي مسألة إمكانية رؤية الله تبارك وتعالى بحواسنا بحاسة العين. ورأيت في تفسير المنار، تفسير المنار فيه خاصة المجلدات الأولى فيها علم كثير وتحقيق، لأنها كانت إملاء أو تقريرات بحث المرحوم الشيخ محمد عبد رحمه الله. المجلدات الأخرى أكملها الشيخ رشيد رضا، وفي أفكارها ومستواها تفاوت واضح، وطبعا مستوى ودقة فكر الشيخ محمد عبد لا يصل إليها لا الشيخ رشيد رضا ولا غيره. قال في تفسير المنار في الجزء التاسع صفحة 148، فعلم مما تقدم عن شيخ محمد عبد رحمه الله تفسيره أن ما روي عن ابن عباس من الإثبات هو الذي يصح فيه ما قيل خطأ في نفي عائشة إنه استنباط منه لم يكن عنده حديث فيه. المروي عن ابن عباس في إثبات الرؤية هو اجتهاد، أما رواية عائشة رواية، وإنه على ما صح من تقييده الرؤية القلبية معارض مرجوح بما صح من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآيتي سورة النجم، وهو أنهما في رؤيته لجبرائيل بصورته التي خلقه الله عليها، على أن رواية عكرمة التي فيها رؤية بالعين يرويها عكرمة لا يبعد، هذا رأي الشيخ محمد عبد رحمه الله، يقول لا يبعد أن تكون مما سمعه من كعب الأحبار الذي قال فيه معاوية الراوي. البخاري ينقل عن راوي معاوية يقول نحن كنا نجد عليه بعض الكذبات لكعب، إن كنا لنبلو عليه الكذب كما في صحيح البخاري. ورواية ابن إسحاق لا يعتد بها في هذا المقام، فإنه مدلس وهو ثقة في المغازي لا في الحديث، فالإثبات المطلق عنه مرجوح روايته رواية كما هو مرجوح دراية، إثبات رؤيته بالعين واهي والثابت أنه لم يرى ربه رسول الله صلى الله عليه وآله بعينه، بل رآه بقلبه وفؤاده. ورؤية القلب والروح والفؤاد أعمق من رؤية العين، هذه ناحية ينبغي أن يلتفت لها خاصة المثقفون. الحواس، حواس الإنسان أشبه بكاميرات تلتقط، وبهذه العصيبات ترسل مدركاتها عن طريق العصيبات إلى الدماغ. العقل والقلب، هناك مسألة في ارتباط العقل والقلب ليس موضوع، أنا باعتقادي أن المخ هو مرحلة أولى من الإدراك، الإدراك الأخير يتم في القلب، نفس القلب عضو القلب هذا. المهم أنه كاميراتنا حواسنا تلتقط الأشياء وترسلها إلى العقل، العقل هو الذي يميز ويقول هذا حار هذا بارد، وقد يحكم أن هذا اللمس الذي لمسته باردا هو ليس باردا، وإنما لظروف معينة جعلتك تشعر أنه بارد، أو ترى هذا اللون هو ليس لون طبيعي. إذن إمام الحواس والحاكم على صحة ما تدركه من خطئه هو العقل. الله جعل لحواسنا إماما، ورؤية هذا الإمام أقوى من رؤية الحواس. رؤية القلب والعقل والروح أقوى من رؤية العين لله تبارك وتعالى. ولذا عندما سأل أحدهم علي بن أبي طالب عليه السلام: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال: ما كنت لأعبد ربا لم أره. قال: كيف رأيت؟ قال: ويحك، ما لا تراه العيون ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان. ما كنت لأعبد ربا لم أره. هذه الرؤية العقلانية الروحية الإدراكية أعمق من رؤية العين. العين قد تخطئ، اللمس قد يخطئ، الحواس قد تخطئ، لكن رؤية العقل والقلب أعمق. المهم أيضا أن نفي أم المؤمنين عائشة، نفي علي بن أبي طالب، نفي أهل البيت عليهم السلام لإمكان رؤية الله عز وجل بالعين، هذا الذي أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونستعرض أهم الخطوط العامة لهذه المذاهب، المذاهب الثلاثة، ونستعرض من قال بها وبعض المناقشات فيها. نعرف أن المذهب الأول كما ذكرنا هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، مذهب عائشة، مذهب جمهور الصحابة، مذهب أكثرية علماء وفلاسفة المسلمين على اختلاف مذاهبهم عبر القرون. نحن ينبغي أن نعرف أن المذاهب العقائدية حاكمة على المذاهب الفقهية. يعني مثلا فلان في فقهه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، لكن في عقائده ماذا؟ عقائده يكون أشعري معتزلي، أو يكون حسي مادي ظاهري يعني مشبه. هذه المذاهب العقائدية، المسلمون مقسمون إلى 7-18 مذاهب، لكن لا بد أن ينتبوا إلى واحد من هذه المذاهب في تفسير آيات الصفات وأحاديثها. مذهب المتأولين هو أوسع المذاهب، وعامة الفلاسفة المتكلمين كما رأينا أم المؤمنين عائشة، أهل البيت عليهم السلام، المعتزلة، آخرون في عصرنا يتأولون. يد الله فوق أيديهم، يعني قدرته فوق قدرتهم. ما نقول أن له يد شارحة والعياذ بالله، لا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى. هذا مذهب المتأولين. ولعل تهمة، هناك تهمة لأتباع أهل البيت عليهم السلام في منطقة الشام وفلسطين يسمونهم متاولة. متاولة أصلها متأولة، لأنه هناك كان ينتشر مذهب التفسير بالظاهر عن التجسيم، وكان المتأول يكفرونه، يقول له: إلا تعتقد بأن الله له يد، وإلا أنت معطل ملحد كافر. فيسمونهم المتاولة. المتاولة يعني المتأولة، مذهب المتأولين. والمفوضون يعني الذين هم يحرمون التأويل أو يمتنعون امتناع عن تفسير. ومذهب التفسير بالظاهر التفسير الحسي. حجة المتأول: احتجوا بأن كلام الله عز وجل يجب أن يفسر على قواعد اللغة العربية. القرآن نزل باللغة العربية، واللغة العربية أبلغ لغة في العالم. اللغة العربية إلى الآن تحير الباحثين. رأيت أنا لبعض الباحثين مع تعصبه المسيحي في لبحتي يقول أن هناك تناسب بهذا المعنى، فكرته يقول هناك تناسب دائما بين الحضارة في الأمة ولغتها، تتولد ألفاظ تنمو اللغة بحسب مستوى الحضارة، لكن الفرق بين مستوى الحضارة الذي كان عليه العرب قبل الإسلام وبين لغتهم، مستواهم الحضاري مثلا 20-50 لكن لغتهم 100، هذا الفارق بين المستوى الحضاري وبين اللغة، اللغة وليدة حاجة حضارية، هؤلاء بلا حاجة نمت لغتهم فصارت شجرة عظيمة، مستواهم الحضاري أقل من لغتهم، يقول هذا الفارق ليس له تفسير. نجد حضارات كبيرة، حضارة الروم والفرس القديمة لغاتها أقل من حضارتها أو بمستواها، لكن نجد في تاريخ أمة العرب أن لغتهم أعظم وأرقى من حضارتهم. سبب هذا الفرق ليس معلوما. سبب هذا الفرق عند الباحثين من المستشرقين مثل فيليب حتى وغيره ممكن أن لا يكون معروفا ولا مكتشفا يحيرهم، لكن عندنا نحن معروف. الله عز وجل دفع هذه الأمة لتنمي لغتها حتى صارت أرقى لغة في العالم، ونزل بها كتابه سبحانه وتعالى. هذه اللغة العربية لها أصول في التخاطب، ومن أصولها الحقيقة والمجاز. عندما تقول لفلان قرت عينك، يعني قرت يعني سكنت عينك. سكنت عينك هنا يعني تدعو عليه بالموت. هدأت بالمرة عينك، ما فيها حركة ولا تحرك، لا، هنا قرت عينك استقرار معنوي، طمأنينة معنوية وليست مادية. إذن مجاز. عندما تقول فلان أسد، يعني فلان أسد مفترس، يعني شجاع. إذن هناك مجاز في اللغة العربية. القرآن نزل بألفاظ اللغة العربية، ويجب أن يفسر على أساسها. وتعبير يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوقهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يعني فليكن معلوما أن سيطرته قدرته فوق أيديهم التي بايعوك فيها. الذين يريدون أن ينفوا وجود المجاز في القرآن وفي اللغة العربية، يعني يقول القرآن ما نزل على أصول اللغة العربية، هم يفسروه كله بالظاهر. الذي يريد أن ينفي المجاز من حياته، كيف يعيش مع أسرته؟ يقول لا يوجد في القرآن مجاز، ويد الله هنا يد حقيقية. إذا واحد قال له قرت عينك بي نجيء فلان، يقول له دعوت علي، ويؤنبه، يسبه، يجلده لأنه دعا عليه، نستعمل تعبيرا مجازيا. كذلك القرآن على أصول التخاطب في اللغة العربية، فهمها الحس العام الذي يفهمه الخبراء بهذه اللغة. وكان يشك المسلمون في شيء يسألون عنه النبي صلى الله عليه وآله. إذن هناك تخصص لغوي، خبرة لغوية، وعلى النمط العرب متعارف من تفاهم العرب نزل هذا القرآن الكريم. الحجة الأولى للمتأولة أنه لا بد لنا أن نفهم القرآن والحديث بما أنهما عربيان. وقواعد التخاطب الموجودة في اللغة العربية، أصول التخاطب الذي يفهمها عامة العرب. ولو أن الله عز وجل ابتكر أسلوبا جديدا في التفاهم، أو نبيه صلى الله عليه وآله، قالوه لنا لا تحملوا على المجاز، كل كلامنا حقيقة، كل كلامنا حقيقة. حينئذ نحن نقبل تفسير إخواننا الذين يقولون الظاهر تفسير بالظاهر، ومساكين ينفون المجاز، يقعون في مشكلات، يقعون الناس في مشكلات، حتى يصلوا إلى قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كل دعم يهلك كل شيء، حتى يد الله وقدمه وحقه ورجله وجنبه كل يهلك يبقى فقط وجه الله. ما هذا الكلام؟ ما هذه السخطة؟ لا يمكن حمل كل شيء على الظاهر. هناك أمور حقيقية مجاز في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة. الذي يريد يحمل كل شيء على الظاهر لأجل أن يثبت التشبيه والتجسيم لله تبارك وتعالى يقع في ورطات وفي مشكلات. فإذا لا بد أن نفهم نصوص القرآن الكريم ونصوص الحديث النبوي الشريف، نفهمه بأصول التخاطب التي يفهمها العرف العام للسليقة العربية المستقيمة. الخبراء المتخصصون المخاطبون ذوي الأذهان العادية السليمة ماذا يفهمون؟ يفهمون المجاز. إذن هو مجاز. هناك قرينة لفظية على أن المعنى الظاهر غير مقصود. بعضهم يقول كيف المعنى الظاهر يعني باطل وغير مقصود؟ المعنى الذي تتوهمه في ذهنك يقول أنه إذا قلنا أن ظاهر القرآن باطل، يعني في القرآن باطل، لا، الظاهر في ذهنك وهمك بأن اليد بمعنى الجارحة، هذا الباطل في ذهنك ليس في القرآن، هذا ليس مقصودا. التوهم الظاهر الذي يبدو، هناك قرينة لفظية تدل على أن المعنى الظاهر غير مقصود أو الحقيقي، بل المقصود المجازي. هناك قرينة مقالية، هناك قرينة عقلية، هناك قرائن تدل على أنه يستحيل. عندما يقول راح حتى يضرب تليفون، يعني يضربه بعصا، لا تأخذ بالمجاز. دائما إذا قال يضرب تليفون أضرب 5 في 6، يعني يجيب 5 وأضربها في 6، وهكذا من الاستعمالات المستعملة. لا يمكن لإنسان أن ينفي وجود المجاز في اللغة العربية ولا في القرآن والسنة، لأنها نفس القانون في التخاطب العربي استعملته ما جاءت بقانون جديد. هذه هي الحجة الأساسية عند الذين يقولون لا بد من تأويل آيات الصفات وأحاديثها، وهناك عدد كبير من الأحاديث الشريفة من الآيات الكريمة التي تنفي أن يكون الله عز وجل من نوع الموجودات، وتكون هي بذاتها قرينة تفسر الآيات والأحاديث التي ظاهرها أنه وجود مادي أو له جوارح. إذن هناك آيات محكمات، أحاديث محكمة في صفات الله تبارك وتعالى، ومتشابهة، نحمل المتشابه على المحكم، لا أننا نخضع المحكم للمتشابه ونقول بالتشبيه. والقاضي عياض مثلا ينقل أنه إجماع المسلمين قاطب لا خلاف، يقول فيه كما في النووي في شرح مسلم جزء 5 صفحة 24، قال القاضي عياض يقول لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. إذن هؤلاء كلهم متأولة وكلهم متأولة، وستأتي بقية النصوص وبقية فقرات هذا الموضوع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.